قال لي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قرأنا في البارحة حديث الدين النصيحة هكذا، من صاحبه؟ تميم الداري. كنا في صدد قراءة شرحه من النووي، فهو شرح النبيس، فنكمل ما بقي. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق. أئمة المسلمين من الأمراء والملوك، وأئمتهم أيضا في الدين العلماء، التعاون معهم، فهم أئمة يعتبرون للناس في الفتوى والمرجعية، يرجع الناس عند الخلاف والفتن إليهم، والأمراء يحتاجون إلى التعاون معهم في الجهاد، كذلك دفع الزكاة إليهم حين يسألها، أو إلى الفقراء. قال: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه. نعم، الولي الأمر احتاج إلى معاونة حتى في النصح، ولكن كما سمعت النصح بالرفق واللين حتى لا تحصل فتن، ويقوم أهل الشر بالفتن، يعني كما يقولون يأخذون بعض الكلمات والمواعظ فيلقونها في قلوب من يريد الفتن، فيكون الناصح يعني موفقا. قال: وإعلامهم، ثم قال ولم يبلغ، ثم قال: وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. فالذي يهيج الآن يهيجهم: الآن البر غلي، الآن الغاز انتهى، الآن الآن، المهم الناس هم في ضيق والخطيب يزيد ضيق عليهم، هذه مشكلة والله، يعني كأنها نار صب عليها بترول يزداد اشتعالا. صحيح، فالفتن تحتاج إلى هدوء وتسكين، وهكذا أيضا مثل هذه المصائب علاجها مش بالتهييج وذكر أيضا الـ يعني النواقص، هم قد صاروا يعرفونها، فأنت تزيد تهيجهم مشكلة. فيحتاج أن تقول: قد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الشدائد، وكانوا يربطون الحجارة على بطونهم رضي الله عنهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجارة على بطنه. فهكذا تزيد تعطيهم ما يسلي قلوبهم، أما تزيدهم شحنة فتنة، هذه مشكلة. قال الخطابي رحمه الله: من النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف، الحيف الميل، حيف أو سوء عشرة. وألا بعض الحقيقة إن بعض الموظفين يسيئون إلى الحكومة قبل أن يسوء إلى المواطن، لأن الذي يأتي بقضية ربما مططوها وأرادوا على القضية الصغيرة كذا كذا ألف، فعند ذلك المواطن يعني يزداد حمقه، ويظن أن الموظفين كلهم قد صاروا كذلك. المهم ما يدري المصلح من المفسد منهم، فينبغي التنبه لهذا، أن الولاة الأمر أن يتفقدوا من تحت أيديهم حتى لا تفسد القضايا بالمرة. ثم قال: وترك الخروج بالسيف، ثم قال: وألا يغروا بالثناء وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، يعني لا تبقى تمدحهم وهم على خلاف هذا المدح، هذا من التغرير بهم حقا، فهذا ليس من النصيحة لهم. فالنسف الحكام على ثلاثة أقسام، الناس في الحكام على ثلاثة أقسام، منهم من يمدحهم ويطيعهم في الخير والشر، وهذا غلطة من جهة، وآخرون ينبذونهم نبذا كليا ويتكلمون وينشرون مساوئهم ويحاولون الخروج عليهم، وهذا أيضا يعني شطط وغلط. فرقة ثالثة وصنف ثالث من الناس، وهم أهل الحق وسط، لا يعني يمدحونهم في غير الحق ولا يطرونهم في المدح ولا يقرونهم على معصيتهم ولا أيضا يثيرون الناس عليهم ولا يجوزون الخروج عليهم، وهذا هو الصح، الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، والحمد لله هم أهل السنة الآن، سواء كانوا في اليمن أو في السعودية أو في مصر أو في السودان أو في غيرها من الدول المسلمة، فهم الناس بين إفراط وتفريط ووسط، والوسط هو الحق. وهذا انظر من زمان أصلا، هذا الكلام من زمن قديم، فأهل السنة وأهل الحديث يمشون على قواعد علمية، ليس كالإخوان المسلمين أو أصحاب الجمعيات أو الرافضة أو غيرهم، المهم يمشون على ما وافق الأهواء، هذه مشكلة، ما وافق مصالح الحزب هم يتبعونها. قال وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وألا يدعى لهم وأن يدعى لهم بالصلاح. اليوم إذا دعوت لبعض ولاة المسلمين بالصلاح قالوا انت عامل لهم، انظر كيف يجعلون الحسنة، بعض الناس يجعل الحسنة سيئة ويجعل الذي فيه يعني طريق صحيح يجعلها طريقا غلط، قل أنت مجامل وأنت وأنت وتريد أن تبقيهم لأكل أموال الناس، المهم لكن أنت أيها السني لا تبالي، لا تبالي بالمخذلين ولا تبالي بالمنتقدين الذين ينتقدون على غير علم. قال وأن يدعى لهم بالصلاة، وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، سواء ولاية كبرى أو صغرى، وهذا هو المشهور، وحكاه أيضا الخطابي، ثم قال وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم، ليس تقليدا مطلقا. طيب، فالتقليد غير يعني المطلق غير صحيح، فالله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولكن تسأل المفتي عن الدليل ونستعين يعني بفهم السلف على فهم الكتاب والسنة، وإن اختلف السلف لا شك أنهم يختلفون، أئمة الدين يختلفون في مسائل اجتهادية كثيرة، فنحن ماذا نفعل؟ نأخذ الأقوال التي هي أقرب إلى الدليل من أقوال أئمتنا. طيب، أما إذا اتفقوا فالحمد لله، فنحن نقول بقولهم ونأخذ بالدليل الذي أخذوا به. طيب، سلمك الله. فأئمة المسلمين هم ينقسمون قسمين، أئمة سلطان وأئمة كذلك علم ودين، بل ينبغي أن يكون أيضا أئمة السلطة هم أيضا عندهم دين وفتوى، لا بد من هذا. قال وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، إيش المصالح الدنيوية التي ينبغي لأهل العلم أن يرشدوا الناس إليها؟ مثل التحذير لهم من القتل والقتال، لأن هذا يؤدي بهم إلى فساد دنياهم، أيضا أن يرشدهم إلى الزراعة والتجارة الحلال، أن يرشدهم كذلك للتزهد في الدنيا أيضا مما وهي تنفعهم هذه في الدين والدنيا، التحلل كذلك أيضا إرشادهم إلى يعني طاعة ولاة أمورهم حتى لا يختلفوا معهم فتهلك دنياهم وتذهب آخرتهم، وهكذا يرشدهم إلى الصلاة والتوحيد والعبادات. نعم، فعامة المسلمين بحاجة إلى الوعظ سواء في الجمعة أو في المواعظ الخاصة، فمن النصيحة لهم أن تخلص لهم النصح وتحب للعامة أيضا تحب لهم الاستقامة، تحب لهم الاستقامة وتلاوة القرآن والعلم والتعليم، ترشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم وهكذا دنياهم. قال وكف الأذى عنهم، لا تؤذيهم ولو كانوا عامة. بعض ربما طالبة العلم قد يغتاب بعض العامة ويقول لك عامي، لا، من قال لك أنه يحل له؟ أو ربما يستهزئ به أو يسخر منه، هذا غلط، فأنت ما يحل لك أن تسخر بمسلم. إن أخطأ في مسائل فله النصح، طيب، وإن جاهر بالمعصية نعم تحذر منه بحسب المصلحة. قال فعلى ثم قال وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم. ما تنشر حتى لو وقع من بعضهم مشكلة، ما تنشرها في خطبتك أو تنشرها في الناس، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة. قال ويعينهم عليهم بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم. بعضهم ما ولا ينكر بس بدون رحمة بدون كذا، يعني دعوة قاسية، غلط هذا. فأنت تحتاج إلى أن ترفق بأبويك بجيرانك بأصحابك بالمخاطبين، طيب، بدل ما تسمي يعني عمم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يعلم الموعظة، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هذا من الرفق بهم. التسمية تكون عند الحاجة والضرورة عند المصلحة. قال والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك شغلهم وحسدهم وترك غشهم وحسدهم. إذا كان يحرم عليه غشهم في الدنيا يحرم عليه غشهم في الدين أيضا، لا بد أن تعلمهم السنن، تجنبهم البدع، طيب. وإذا كان هذا أيضا بالرفق، أن ترفق بالعامة أيضا ترفق بطلبة العلم فهم أولى. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ما المنافقون فقد قال واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالرفق أيضا بطلبة العلم وبالمستقيمين فهم أهل الله. نعم، فلا تؤذيهم. فبعضهم قد يرفق بالعامة لكن صاحبه أو زميله في الطلب أو في العلم إذا أخطأ خطأ ولو يسيرا، المهم لو يستطيع شنقه شنقه، ها؟ لو يستطيع عنده قدرة على شنقه هو يشنقه بالماذا؟ بالكلام. أما التشريح بالكلمات القاسية قد فعل، لكن بقي مع الفعل، لو يستطيع يعلقه لعلق، والله المستعان، هذا غلط. فبعضهم ترك العلم بسبب ما يجد من قسوة معاملة من بعض زملائه، وآخر ربما ترك السنة، وآخر ذهب مع أهل البدع ببعض من أجل المعاملة القاسية من بعض الناس. فينبغي الرفق أيضا، الرفق هو الأصل في الدعوة، والشدة لها محلات، هذه قليلة أيضا معلومة محدودة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأصحاب صدق. نعم بعض العوام جزاهم الله خيرا يعاملون طلاب العلم معاملة حسنة، هذا غالب العوام جزاهم الله خيرا. قال رحمه الله: وترك غشهم وحسدهم، بعضهم يحسد أيضا طلاب العلم، يقول هذا صار خطيبا أحسن مني، وهذا صار يؤلف أحسن مني، وبدأ يكد له. هذا ما هو طلب علم، هذا ما هو طلب علم، ويحاول أن يظهر بعض عيوبه. من الذي ما عنده عيوب أو نقص؟ أحد. هل يستطيع واحد يقول ما عندي ولا عيب؟ لكن الله بالستر والسلامة وسدد وقارب، الله المستعان. قال رحمه الله: نعم، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والذنوب والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. يعني تذكر فضائل الأعمال إذا كنت خطيبا: فضل الصلاة، فضل صلاة الجماعة، فضل العلم، فضل تلاوة القرآن، هذا تنشيطهم. وأيضا تزهيدهم في الدنيا لينشطوا في أمر الآخرة، هذا من النصح للعامة، الله المستعان. قال: وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه والله أعلم، لربما يضر بدنيا من أجل أن يصلح حق غيره. صحيح، سبحان الله، انتهى المراد. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قرأنا هذا على إقام الصلاة ذكره حديث جليل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير، أمية بن مسطام قبل، نعم، لكن قد قرأنا تميم الداري، قرأنا بعضنا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة وحماد بن أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد، هو ثقة ثبت في قيس، عن قيس وهو ابن أبي حازم، عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه العبادة عظيمة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هما ركنان عظيمان في الدين، فلهذا كان يبايع على أدائهما. والأركان الأخرى هي أيسر، الصيام شهر في السنة أيسر من إقامة الصلاة، وكذلك الحج في العمر مرة يسير بإذن الله على من يسره الله. كذلك ماذا بارك الله فيك، أما الصلاة وأداء الزكاة فهي تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج أن تجاهد نفسك، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على بعضهم البيعة على ذلك. والنصح لكل مسلم، جاءت الرواية الثانية قال له فيما استطعت، لأن الشخص قد يعجز عن يعني النصح لكل مسلم، والله المستعان. وجرير بن عبد الله من أفضل الصحابة، حتى كان جميلا، حتى كان يقال له يوسف هذه الأمة لجماله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على وجهه مسحة ملك، فكان وجهه جميلا لعله من أجل مسحة الملك، والله المستعان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه تبسم في وجهه ملاطفة به أو تعجبا من جماله رضي الله عنه. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حارب وابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا سفيان، احتمل أنه ابن عيينة أو الثوري، فكلاهما قد روى عن زياد بن علاقة، ولا يضرهما إماما، عن زياد بن علاقة ثقة، قال أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنهما، هو من جهة من اليمن، بجيلة من اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو مرة يخطب أصحابه سيطلع عليكم رجل من ذي يمن على وجهه مسحة ملك يقول بايعت رسول الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال حدثنا شريج بن يونس، بعض الناس ربما تنصح له فيظنك غاشا له، صحيح، ربما تقول له اترك الفتن هذا، اترك كذا، اترك على كذا، قال هذا يغشني وهذا يخدعني وهذا يريد أن يضر بفلان، أنت تنصح له لله، لكن إن قبل منك فالحمد لله، إذا لم يقبل لا يضرك هذا، أنت تستعين بالله وتستمر على الخير وتنصح له لله مش لنفسك، والله يعلم السر وأخفى. مثل بعضهم تنصح له واصل العلم، ها؟ أو كما قلت لك ابدأ بالعلوم كذا كذا فيخالف، وبعض الأحيان تنصح له ألا يتدخل في الفتن والخلافيات، فربما وهو في أول الطلب أو حتى كبير يقوم بها غيرك ويعالج الفتن غيرك، لا يفهم، ما يدري إلا وقد صرع، ما يدري في الأخير إلا وقد صرع. قال رحمه الله حدثنا شريج بن يونس، قد يتصحب إلى شريح يتنبه، وقال ويعقوب الدوراقي ويعقوب بن إبراهيم ثقة، قال حدثنا هشيم هو ابن بشير عن سيار عن الشعبي، ما اسم الشعبي يا أخانا عبد ال عامر بن شراحيل بارك عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يعني بما يصير إليه الشخص في مثل هذه الأمور، قد يعجز بعض الأحيان يأتيك نشاط وقدرة، وبعض الأحيان ما يأتيك نشاط، حتى على بعض إقامة الواجبات قد تنقص منها لعجزك وضعفك وغفلة الإنسان، والله المستعان. نعم كملهم بالجميع سلسلة، إسماعيل بن أبي خالد، نعم بجلي، كذلك قيس، كذلك جري. قال والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار، لم يكن بالعنعنة يعني. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى هو التجيب المصري من أثبت الناس في ابن وهب، قد نسبه مسلم، قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله ابن عمر ابن عمران التجيبي قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان، قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا الحديث من أشد ما ورد في الخمر والسرقة، كذلك الزنا أيضا، لكن هذه أشد شيء في الخمر والسرقة. الزنا قد جاءت عقوبة أيضا شديدة فيه، انظر يسلب الإيمان إما في حال فعله وأنه يرتفع عنه الإيمان وينزل إلى درجة الإسلام، أو أنه يرتفع في حال فعله ثم يعود إليه بعضه. لا شك أنه ينقص، لأن ارتفاعه ورجوعه لا يكون كما ارتفع. طيب، فعلى كل هذه من العقوبات الشديدة والعياذ بالله، فعلى المسلم أن يجتنب هذه المعاصي، فالإيمان ينقص بها. وقد قال النووي: نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. ليس معنى أنه يصير مشركا كافرا كما تقوله الخوارج، لا، الخوارج استدلوا بهذا الحديث على أن من عصى كفر، وهذا استدلال في غير موضعه. طيب، لأن الله عز وجل قد أثبت لأهل يعني المعاصي الكبيرة الإيمان، وهي معصية القتل: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأيهما أعظم، السرقة أم القتل؟ لا شك أن القتل أرفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فهذه شبهة للخوارج، لكن أهل السنة بحمد الله قد ردوا عليهم. وفي هذا الحديث رد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية حتى لو ارتكب أكبر المعاصي. فهذا رد عليهم، هم يقولون: من قال لا إله إلا الله صار إيمانه كإيمان أبي بكر أو عمر أو جبريل، سبحان الله، ولو كان سارقا أو فاجرا. المهم غلاة المرجئة عندهم الطامات، فهم يشجعون على المعصية. أهل السنة وسط بين المرجئة والخوارج، فأهل السنة قالوا: ينقص إيمانه وهو عاصي فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وهو ناقص الإيمان، ناقص إيمان واجب يعني. وأما نعم، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، بخلاف كما سمعت الخوارج أفرطوا فكفروا، والمرجئة تساهلوا فقالوا لم ينقص إيمانه، والله المستعان. من عندك يا إبراهيم؟ كم قرأنا؟ عندك حديث؟ عندك حديثا لجرير وحديثا لأبي هريرة؟ عافاكم الله.